بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بباب جديد أتكلم تبعا بالشارح عن فقهها إن شاء الله، وهي في الاستحاضة. والاستحاضة دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد مسلم من هذا الحديث وغيره في بابته، ووقع إشكال في بعض ألفاظه وحروفه بين الرواة، نأتي عليها في محله. هذا الإسناد لمسلم فيه شيخان مفتران، أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة روى له مسلم في صحيحه 1540 رواية. من يذكر لي اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ تفضل. وهو إمام ثقة مصنف صاحب التصانيف، ذكرناها في أكثر من موضع. أما الشيخ الثاني فكناه ولم يسمه، قالوا أبو كريب. من أبو كريب هذا؟ تفضل. محمد بن العلاء الهمداني، همداني مشهور بكنيته، وهو ثقة حافظ. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح إمام ثقة حافظ عادل. هشام بن عروة بن الزبير ثقة شبه ربما دلت، وأبيه ثقة فقيه مشهور وهو عروة بن الزبير. قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. الحقيقة اللواتي جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألنه عن الاستحاضة كثر، منهم من ذكر أربعة، ومنهم من أوصلهن إلى ستة، ومنهم من ذكر تسعة. وبعد البحث وجدت 10 من النسوة جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه. بنات جحش، وسيأتي ذكرهن فيما بعد، وهن 3: حنة وزينب وإم حبيبة أو حبيب، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على هذا في أبواب في أسانيد هذا الباب. هؤلاء 3، ثم أسماء بنت أميس وزينب بنت أم سلمة وفاطمة بنت أبي حبيش وسهلة بنت سهيل وبادية بنت غيلان. وقد نظمهن السيوطي في شرحه على المجتبى في الجزء الأول 517، فقال رحمه الله: قد استحيضت في زمن المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية، بنات جحش سودة والفاطمة، زينب، أسماء، سهلة وبادية. فنظمهن بذكر 9 منهم، بنات جحش 3، ثم سودة بنت زمعة، ثم فاطمة، ثم زينب بنت أم سلمة، ثم أسماء بنت سهيل العامرية، ثم سهلة بنت سهيل، أسماء بنت عميس وسهلة بنت سهيل العامرية، وبادية بنت غيلان. ووقع ذكر بعاشرة فاتك السيوطي وهي أسماء بنت مرثد الحارثية، وقع ذلك في السنن الكبرى عند الليث. نأتي للسنن الذي بعده.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده.
وكيع في السند الماضي عمن رواه؟ عن هشام. فهؤلاء المذكورون رووه عن هشام فتابعوه، ولكن وقع خلاف بينهم في الرواية. نسمع كلام مسلم وننظر دقته وننظر منهجه في النقد، فالنقد له منهج وينبغي الإنسان أن يسلكه بأدب وبحرص وبدقة. نسمع.
قال: وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.
إذن كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هات خمس. أربع شيوخ عندهم: يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت الإمام الأول، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي البغلاني أي نعم وهو ثقة ثبت أيضا، ابن نمير نسبه المصنف لجده وهو محمد بن عبد الله ابن نمير أيضا ثقة حافظ، خلف ابن هشام ابن ثعلب البزار المقرئ البغدادي ثقة، وخلف هذا له اختيار في القراءات، هذا إمام من أئمة القراءات، خلف ابن هشام. كم راوي بهذا الحديث عن هشام؟ عن هشام، عن هشام بن عروة. كم واحد تابع وكيعا؟ كم راوي تابع وكيعا؟ هات يا أبو أشرف.
أبو كريك
من أبو كريك؟
محمد العلاء المداني.
لا، نريد هذا الإسناد، من رواه عن هشام الإسناد الذي معنا.
أبو معاوية
واحد،
وجرير اثنان، وابن نمير محمد بن عبد الله،
عبد الله بن نمير والده، والد محمد بن عبد الله عبد الله بن نمير ثلاث،
وخلف بن هشام،
لا خلف شيخ محمد بن زيد أربعة، وبقي واحد. هاتي أحمد من؟ دراوردي. من هو الدراوردي هذا؟ عبد العزيز محمد. هؤلاء خمسة رووه عن هشام. الأول عبد العزيز بن محمد دراوردي صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وأبو معاوية صاحب الأمش محمد بن خازم الضرير ثقة أحفظ الناس في أحاديث الأعمش، وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، وعبد الله بن نمير صاحب حديث من أهل السنة وهو ثقة، وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهدمي ثقة ثبت فقيه، إلا أنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه شيء لأنه كان يحدث من كتاب، فلما يصبح ضريرا أضر في آخر عمره إيش يصير عنده؟ يطرأ عليه شيء. وهذا الحديث وقع فيه زيادة من قبله أشغلة المحدثين، واختلف العلماء في هذه الزيادة اختلافا شديدا، ولا بد أن نقف عندها وقفة فيها نوع طول، ولكن حتى نفهم وحتى تكون هذه بمثابة الأمثلة العملية لبعض المسائل المهمة الحديثية، فلا بد ونحن نشرح صحيح أن تتكون عندنا ملكة حديثية، وأن نعرف قواعد ومناهج عند العلماء من أهل الصنعة حتى نختم الفهم. قال كلهم عن هشام بن عروة. إذن السند هذه الأسانيد التقت مع من؟ مع أي أسناد؟ مع أسناد وكيع عن هشام. هشام رواه عن من؟ عن أبيه، عن عائشة. فالأسناد يلتقي هنا. قال مسلم رحمه الله بمثل حديث وكيع. فإذا هؤلاء رووا الحديث بمثل رواية وكيع عن هشام، بمثل حديث وكيع وإسناده. لا يوجد حرف زائد، المسلم لا يوجد ولا حرف زائد، كل كلمة لها لا موقعها، لا يوجد حرف. اليوم تقرأ لبعض المعاصرين كتابا في 200 صفحة خلاصته صفحة، وحسب كلام ومقامات ورد ومشابه. قال بمثل حديث وكيع وإسناده، وفي حديث قتيبة عن جرير، حديث قتيبة عن جرير، أي إسناد هذا الآن صار معنا الثاني. قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد. ما الفرق بين هذا الرواية وكيع؟ هاتي أحمد زيادة النسب، فقتيبة زاد في نسب فاطمة بنت أبي حبيش، فقال بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد. وقول قتيبة هذا أي قول شيخه جرير بن عبد الحميد الضبي فيه وهم، لأن فاطمة أجمع علماء النسب أنها بنت أبي حبيش ابن أسد وليست ابن المطلب وليست ابن عبد المطلب. فزيادة عبد في هذا الإسناد قالها قتيبة أو شيخه، وهي خطأ، قالها قتيبة أو شيخه، لذا مسلم ذكرها وهي خطأ، لأن فاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب وليست ابن عبد المطلب. ومثل هذا الوهم يدخل على الذهن من حيث لا يشعر صاحبه لم يدقق. فمسلم لم يقع فيه عنده وهم، وإنما الوهم ممن نسبها، والذي نسبها قتيبة أو شيخه أو جرير. قال وهي امرأة منا، أي من أسد قريش، والقائل هو عروة بن الزبير، فهو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. هو يريد أن يقول هي امرأة منا، أي من بني أسد قريش، هذا مراده. قال وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا إخواني منهج دقيق جدا للإمام مسلم. مسلم كما قلنا أكثر من مرة نزل رتبة عن شيخه البخاري في صحيحه، فروى عمن شملهم اسم الستر والصدق والعدالة وانتقى برواة تكلم في حفظهم واختار خلافا لشيخه البخاري، فمن تكلم فيه لم يروي له وإن شمله اسم الستر. ولكن مسلم روى وانتقى، ولذا كان عمل البخاري في صحيحه أدق، وكان عمل مسلم في صحيحه أشق. ومع هذا فقد وقعت أوهام لبعض هؤلاء الرواة، بينها مسلم بطرق ثلاثة. الطريق الأول أن يرد الخطأ وأن ينصص عليه فيقول أخطأ فلان. وقد يحدث هذا الخطأ من النكر بتداخل الأسانيد، فيرد لفظا والخطأ يكون في اللفظ الآخر، كما وقع في حديث أبي قتادة الأنصاري في كتاب الصوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعث. قال مسلم بعد أن روى هذا الحديث قال: ما نصه؟ قال: وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صيامي عن صوم يوم الاثنين والخميس، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. قال سئل عن ذكر ايش؟ عن صوم الاثنين والخميس، قال ذلك يوم ولدت فيه، فيستحيل ان يكون النبي قد ولد في يومين، في يومي الاثنين والخميس، فالنبي ولد في يوم واحد يوم الاثنين. ولذا مسلم رحمه الله تعالى نصص على وهم من زاد الخميس لفظة الخميس وحذفها من الإسناد. وكذلك المثل الذي معنا والذي بين أيدينا قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، وستأتينا هذه الزيادة وسيأتي الكلام عليها بعد أن نفرغ من مسالك الإمام مسلم في بيان العلل. إذا المسلك الأول أن يحدث العلة وأن ننصف عليه، المسلك الثاني أن يحدث موطن العلة من الحديث ولا يصرح بها ولكن يشير إلى ذلك، كان يروي الحديث مثلا ويقول: واقتص الحديث. وهذا من باب تفنن الإمام مسلم، أو أن يورد الحديث بالإسناد ويحدث المتن، مثل ما وقع له عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأورد هذا اللفظ ثم ختمه بطريق فيها فقدوا، وهو لفظ ابن عيينة، حذف اللفظة وأورد الإسناد وقال نحوه، وذكر الإسناد بعينه مع لفظه في كتاب التمييز، وقال في كتاب التمييز أن من قال فقدوا خطأ والصواب فأتمه. فلما وضعه في الصحيح ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وهذا يعطينا إضاءة على معنى قول الإمام مسلم: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. ومن هذا الباب أيضا الحديث الذي مر بنا، وهذا الحديث الأول، حديث مطر الوراق، حديث مطر الوراق، وهو حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. فمسلم رحمه الله تعالى لما أورد حديث مطر الوراق قال بمعنى حديث كهنس وإسناده، قال: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف هكذا، ولم نذكر اللفظ. ولما ذهبنا نتتبع من كتب الرواية لفظ حديث مطر الوراق وجدنا أن الإمام الدارقطني في سننه في الجزء الثاني صفحة 282 صرح بلفظه، ومما أجاب فيه على لفظ مطر الوراق قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام قال: وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. هذا خطأ في الحديث، فمسلم نبه على هذا الخطأ بقوله: بمعنى حديث كهنس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. هذا المسلك الثالث. المسلك الأول يحذف العلة ويصف عليها، المسلك الثاني يحذف العلة ويشير إلى وجود نقصان في المتن يشير إليه إشارة فحسب. ومن الطريق الثالث تنبيع العلة أن يخرج مسلم طرفا من الرواية المعلة ويختصر باقيها ويشير إشارة خفيفة إلى ذلك، كما فعل في حديث الإسراء والمعراج في طريق شريك بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. قال مسلم بعد هذا اللفظ قال وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت اليوناني وقدم فيه شيئا وآخر وزاد ونقص. وإن كنتم تذكرون لما شرحنا هذا الحديث في كتاب الإيمان ذكرنا أن شريكا وهم فيه في عشرة مواضع، لو أردنا أن نعرض رواية شريك مفصلة على رواية من هو أكثر منه عددا وأوثق منه حفظا نجد عشرة أوهام في لفظة شريك. هذه مسالك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تعليل. نعود الآن للمثل الذي معنا ونتذكر اللفظ الذي صدر فيه الحديث. قال مسلم رحمه الله قال إن قالت أي فاطمة يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. هذه محيرة، تدخل الاستحاضة مع الحيض، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. الآن هذه المرأة تعرف حيضتها وتعرف استحاضتها وتدخل الاستحاضة على الحيض. قال فإذا أقبلت الحيضة أي جاءت فدع الصلاة، وإذا أدبرت أي انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم أي دم أي دم دم الحيض وصلي. ماذا يسبق الصلاة؟ الغسل. يسبق الصلاة الغسل، لا يجوز لها إن أدبرت عنها الحيضة إلا أن تغتسل ثم تصلي، لأن الاستحاضة تميزت عن الحيض. فقوله فاغسلي عنك الدم وصلي، الألف واللام في الدم لام العهد ولا الجن؟ العهد ولا الجن؟ العهد. والعجيب أن ابن حزم قال أي دم، هذا يشمل جميع الدماء حتى لو كان دم حيوان، فهذا أمر خطأ. قال فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغسلي عنك الدم واغتسلي، أنا سؤال عن استحاضة. فالغسل ورد التنصيص عليه من قبل بعض أصحاب هشام بن عروة، فتبعت لفظ الحديث، ولا أريد أن أتعب مسامعكم أسرد لكم أثناء من روى عن هشام. فوجدت 34 شخصا روى الحديث عن هشام بن عروة، وانفرد على نوع تجوز يأتينا الضبط حماد بن زيد بلفظ فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي، فاغسلي عنك الدم وتوضئي. الآن توضئي هذه قالوا انفرد بها حماد، وممن قال هذا الإمام النسائي في المجتبى الجزء الأول صفحة 185 186 في حديث رقم 364 أورد هذه الزيادة من طريق حماد وقال قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام ابن عروة لم يذكر فيه وتوضئ غير حماد. وهذا الكلام شاع عند العلماء، ردده أيضا البيهقي وزاد شيئا مفيدا فقال في كتابه المعرفة معرفة السنن والآثار في الجزء الثاني صفحة 149 قال إلا أن حماد بن زيد زاد فيه الوضوء وهو غلط، إنما الوضوء من قبل عروة أي وتوضئي ذكره عروة بن الزبير ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الكبرى وهذه اللفظة في سنن الكبرى للبيهقي مهمة، قال ورواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضئي وكأنه سلام البيهقي وكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام، رواه في الصحيح لكن لم يصرح بلفظه، قال وكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام. وأفاد جمع أن الصحيح في هذه اللفظة من كلام عروة وحماد أدرجه. وبالتتبع وجدت أن هذه اللفظة رواها أيضا أبو معاوية محمد بن خازم، ورواها حماد بن سلمة هو غير حماد بن زيد، ورواها أبو عوانة ويحيى بن سليم، ووقع ذلك عند السراج في مسنده، والسراج كتب مسنده مع مسلم. ورواها أيضا عن هشام أبو حنيفة، وتصحفت في مطبوعه إلى وتقضي لكل صلاة، بدل توضأ لكل صلاة وتقضي لكل صلاة، فنبه على هذا. ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 332 بشرح حديث رقم 228 قال ادعى بعضهم أن قوله توضأ لكل صلاة من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي فاغسلي. قال رواه النسائي وادعى أن حماد تفرد بهذه الزيادة، قال وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك، مسلم لم يصرح لكن أومأ إلى التفرد، قال ابن حجر وليس الأمر كذلك، أي ليس الأمر فيه تفرد. فرواه الزهري وحبيب بن أبي ثابت عن عروة أيضا تابعوا هشاما، وجدنا جماعة رووه عن هشام غير حماد بن زيد بلفظ وتوضئي، قال ابن حجر ورواه اثنان عن عروة، قال وورد في حديث عائشة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة بنت جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجابر بن عبد الله وعدي بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن علي مرسلا، قال ولا يتسع المقام هنا لتخريجها. إذا لفظة وتوضئي لفظة ليست فيها تفرد وعلامة تحمل على الوضوء لكل صلاة بعد إحداث الغسل، فإن كان المراد توضئي بدلا من اغتسلي التي اخفاها التي لم يريدها مسلم، فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي بعض أصحاب الشام قال، فإذا كان المراد أن توضئي بدل تغتسلي هذا خطأ، وإن كان المراد تغتسلي ثم تتوضئين بعد هذا الغسل الذي هو معروف تحصيل حاصل كما يقولون، والمرأة لا تسأل أصلا عن الغسل، المرأة تسأل هل تصلي أم لا وكيف تصلي، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها توضئي أي توضأ لكل صلاة. فحماد بن زيد لم ينفرد بهذه اللفظة، رواها جمع عن هشام غيره، ورواها اثنان عن عروة غير هشام، ووردت في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تصحيحها هو الجادة وهو المعمول به، والله تعالى أعلم. نأتي إلى الإسناد الذي يليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
إذن هنا قال فاغتسلي، تغتسل أين؟ إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي. هل هذا هو الغسل الوارد في حديث هشام أم هذا اغتسال للاستحاضة؟ قال إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. نسمع تتمة الحديث.
قال قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة.
هذا الإسناد كم شيخ لمسلم فيه؟ كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هذا خالد، نعم، كتيبة ابن سعيد، محمد بن رمح ابن المهاجر تجيبي مولاه بن مصري ثقة ثبت، كلاهما رواه عن الليث، والليث إمام أهل مصر ابن سعد بن سهمي أبو الحارث، إمام مشهور ثقة ثبت حافظ. لماذا فرق مسلم الإسناد؟ لماذا لم يقل حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح؟ فهو قال حدثنا قتيبة وقال وحدثنا محمد بن رمح، فالأداة سماع واحدة. هات أحمد. إذا محمد بن رمح قال الليث، سيأتي الطريق الذي بعد هذا أو الذي يعني سيأتي طريق لما نأتي إليه نقارنه بهذا الطريق. هنا قال قتيبة قال حدثنا الليث، وابن رمح قال أخبرنا الليث، ومسلم كما ذكرنا أكثر من مرة يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا. عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو إمام مشهور عروة طبقة. إذا ابن شهاب في هذا الحديث يتابع من؟ يتابع هشاما، يتابع هشاما يستدل بعده. قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما ذلك عرق فاغتسلي، اغتسلي من الحيض، اغتسلي من الحيض. ثم الآن هذا عرق لا يحتاج إلى اغتسال، قال ثم صلي، صلي وليس الغسل المذكور هنا المراد أنه الغسل بعد الحيض. قال فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. هذا في الحقيقة جل أصحاب الزهري لم يروا هذا، وانفرد ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فروى عن الزهري بلفظه فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، فجعل ابن إسحاق الأمر بالاغتسال عند كل صلاة في روايته عن الزهري من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ منه. كيف نعرف إخواني خطأ الثقة؟ الكذاب ليس الخوف عند أهل الحديث أن ينطلي عليهم كذب الكذابين، أليس كذلك؟ كذاب مشهور معروف، لكن التدقيق عند أهل الصنعة كيف يعرفون خطأ الثقة؟ فالثقة إن أخطأ فخطأه يعرف إن خالف من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا، وليس العدد دائما أمارة للخطأ. أيضا طبقة التلميذ مع الشيخ وصلته به لها أثر في الضبط وعدمه. الزهري له أصحاب معروفون لازموه في حله وترحاله في حضره وسفره، فأن يأتي رجل لم يره إلا مرة فيزيد في حديث يكثر دورانه وتكثر الحاجة إليه فيزيد عليه، فيقال في مثل هذا أين أصحاب الزهري عن مثل هذه الزيادة؟ فمثلا سفيان بن وكيع ثقة زاد لفظة في حديث لم يرد في الفقه ما يشبهه في أبواب المسابقات، فانفرد عن الزهري بلفظ ومن أدخل فرسا بين فرسين فهو قمار، وجميع أصحاب الزهري ما أوردوا هذا ولم يرد حديث في هذا الباب، وجميع أصحاب الزهري جعلوه من قول سعيد بن المسيب رحمه الله. ففي مثل هذا ثقة، سفيان بن وكيع ثقة، لكن يقال في مثل هذه الزيادة أين أصحاب الزهري من مثل هذه الزيادة التي ينبني عليها باب بأكمله في الفقه؟ وهكذا. فالخوف من خطأ الثقة وليس الخوف من كذب الكذاب، ومن لم يخطئ فهو الكاذب. من الذي لا يخطئ؟ الكذاب. أما الذي يخطئ ويكون حفظه فهو الثقة. ولذا العلماء يطولون نفس التخريج من أجل عرض روايات الثقات على بعضها بعضا، فحينئذ يكون عندنا ميزان، ومن خلال هذا الميزان يظهر لنا صواب من خطأ. فقبول الزيادات بإطلاق خطأ ورد الزيادات بإطلاق خطأ كما أومأنا إليه أكثر من مرة. إذن ابن إسحاق ليس حفظه بذاته، بل كذبه مالك وليس صحيح، هو حديث الحسن مدلس. فلما انفرد عن سائر أصحاب الزهري بهذه الزيادة ردت عليه ولم تقبل منه. نعيد الآن. قال ابن رمح في روايته ابنة جحش، البخاري أخرج الحديث صحيحه قال امرأة ولم يسميها، لأن تسميتها فيه إشكال. فمالك رواه عن هشام وكادت تطبق كلمة الرواة عن مالك أنه سمى هذه المرأة زينب بن جحش، وهنا سماها مسلم، سماها مسلم بيش؟ قال أم حبيبة. وزينب بن جحش من هي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية التي بعدها ترد كونها زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للرواية الثانية ثم نعود ونتكلم بكلمة سريعة عن أم حبيبة وما وقع من خلاف بين العلماء في تسميتها.
قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف مستحيضة 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش.
إذن هي زينب أم غيرها؟ زينب أم غير زينب؟ غيرها. نسمع.
فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي.
إذا أحكام الاستحاضة كانت تخفى على بعض النساء قديما، والزهري من أعيان الطبقة الرابعة كانت تخفى عليهم بعض هذه الأحكام. هذا الإسناد محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث المصري ثقة ثبت، عبد الله بن وهب مثله وهو بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، كان مولى القرشيين وليس قرشيا صليبة، كان فقيها ثقة حافظا عابدا، ألف كتاب الأهوال وجلس ليقرأه على الناس فمات تأثرا به. ابن شهاب تقدم الزهري عن عروة بن الزبير تقدم، عمرو بنت عبد الرحمن هي عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصارية ثقة أكثرت جدا من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة في نسخة نسخة سمرقندي من صحيح مسلم فيها أن زينب بن جحش، ووقع في رواية في الموطأ وروى جل الرواة عن مالك تسميتها بزينب أيضا. زينب بن جحش ما كان اسمها؟ ما نذكر؟ مرة فغير النبي اسمها إلى إيش؟ إلى زينب. قالوا فسماها النبي باسم أختها، فسماها النبي باسم أختها. وقتها اشتهرت بكنيتها أم حبيبة، وبعضهم كالحربي ورجح هذا الدارقطني والغساني وجمع طوب أن تكون أم حبيب دون تأسيس دونها دون حبيبة، بل ذكر بعض شراح الموطأ وهو ابن المفوز قال أن بنات جحش الثلاثة حمة أم حبيبة وزينب كلهن تحمل اسم زينب، حمة لقب كانت تحت طلحة ابن عبيد الله، وأم حبيبة كنية، وزينب كان اسمها برة على فغيره النبي على اسم أختها زينب. فحينئذ يسلم مالك من الخطأ، والسمرقندي في روايته لما ذكر بدل أن أم حبيبة أي أن زينب بنت جحش تكون هذه زينب غير زينب التي تحت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن زينب هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ولم تعرف قط أنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زينب بن جحش التي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي سابقا تحت من؟ تحت زيد، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، تحت زيد بن حارثة عفوا، تحت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. قال أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخت زوجته، فالأختان أقرباء الزوجة في العربية، الختن قريب الزوجة، والأحماء الحمو قريب الزوج، وليس فقط الحمو والد الزوج، أخو الزوج يسمى حمو، ولذا النبي قال الحمو الموت، والمراد بالحمو الموت أخو الزوج. فالأختان أقرباء الزوجة، والأحماء أقرباء الزوج، والأصهار تطلق على الأختان والأحماء، تطلق على الطرفين، عندنا أحماء أختان أصهار، الأختان أقرباء الزوجة والأحماء أقرباء الزوج، والأصهار تشمل الأمرين. قال أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا دقق مسلم في الرواية في قبلها قال وحدثنا محمد بن رمح، ثم قال في آخر الرواية وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش، لا ذكر زينب ولا ذكر أم حبيبة، وهي باتفاق هذا القدر متفق عليه أنها بنت جحش، لكن كناها أم حبيبة قتيلة، وهنا أيضا كناها راو آخر عن الزهري وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم ثقة فقيه حافظ، فرواه ابن شهاب أيضا وكناها أم حبيبة كما فعل الليث ابن سعد عن ابن شهاب في رواية قتيبة عنه قال أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله إلى آخره. نعم نأتي إلى المادة الذي بعده.
قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده.
فهذا من تفسير مسلم رحمه الله فرواه هنا من رواية إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق المدني نزيل بغداد رواه هنا عن ابن شهاب ولم نذكر إلا إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم نذكر ما بعده. أبو عمران شيخ مسلم هذا محمد بن جعفر بن زياد الوركاني أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة. إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان نزيل بغداد وهذا يؤكد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتشروا في الأمصار وأنسابهم أصبحت المصريين والشاميين وغيرهم فهذا ابن عبد الرحمن بن عوف كان في مصر. وسيأتينا أيضا بعد قليل نفس مثل هذا. قال وهنا عمرة عن عائشة هناك عمرة ومن الذي قبله عمرة وعروة بقي لعروة ثم عروة وعمرة ثم خلص من عمرة من عروة وجاء لأسانيد عمرة وهذا على نهج مسلم كما قلنا أنه يفصل الأسانيد ويرتبها ويحسن عرضها ويحسن عرضها وهذا يفيدنا في الإسناد الذي بعده. ما في الإسناد الذي بعده؟
قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم.
هنا في رواية السمرقندي بدل عمرة عروة هذا خطأ من خلال معرفتنا إلى منهج مسلم في حسن التنويع والتقسيم يتأكد لنا أن هنا إيش عمرة ولا عروة عمرة وليس عروة. فرواية السمرقندي لصحيح مسلم فيها في هذا الإسناد بدل ذكر عمرة فيها عروة وهو خطأ. محمد بن المثنى من هذا؟ من يعرف لي صحيح مسلم هذا؟ مشهور نيل بلاده من البصرة ما كنيته؟ أبو موسى الزمن وهو مشهور جدا بكنيته وهو ثقة ثبت. لو ربنا أن نعرف سفيان بن عيينة وهو إمام كبير ونتكلم عنه كلمة سريعة ما نتكلم عنه كلمة عن سفيان عيينة ما كنيته سفيان ما كنيته هات يا أبو محمد ما عشيرته أحسن هلالي بني هلال ما منزلته إمام حافظ ثقة قالوا كان يدلس ولا يدلس إلا عن الثقات يعني تدليس سفيان لا تعلمه لحديث كان يدلس ولا يدلس إلا عن الثقات. ما في الإسناد الذي بعده؟
قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث.
طب هذا نعرضه على إسناد مضى قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث إسناد الإسناد الثاني بين هذا الإسناد الذي قبله 3 أسانيد قرأناه ما الفرق؟ قال هنا حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث هناك محمد بن رمح قال أخبرنا الليث هنا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وهناك حدثنا ليث لكن ما الفرق؟ غير هذا التغيير عندي مقصود لمسلم هذا التغيير عند مسلم مقصود انه لا يوجد فرق سواء قال هذا او قال هذا لكن لما يورد الاحاديث تحت الباب يتقصد أن يورد أحاديث المدنيين أوثق ما ورد في الباب، الأحاديث المجملة في المعاني، ثم يذكر التفصيل، ثم يفصل في الأسانيد على منهج يكاد يكون واحدا في جميع الكتاب. تقديم انت داخل الأسانيد شيخ على شيخ لا معنى له، فتارة كان يقدم وتارة كان يؤخر حتى يبين لنا أنه لا معنى لمثل هذا التقديم. نعود الإسناد الذي معنا الذي قرأناه، نعود نعيد قراءته.
قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
في هذه الحديث إخواني كما قال الإمام الشافعي في الأم تدلل على أن دم الاستحاضة منفصل عن دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كما سبق إذا أقبلت الحيضة تبعي الصلاة، إذا ذهب قدرها تغسلي عنك الدم وصلي. فهذا الدم إذا كان منفصلا فيكون في أيام ثخين، يكون ثخينا أسودا تنبعث منه رائحة كريهة، فتلك الحيضة وتلك في تلك الفترة تبعي الصلاة. فإذا ذهب ذات الدم وجاءها الأحمر الدم الأحمر الرقيق المعتاد فهو دم العرق وهو الطهور، وحينئذ الواجب عليها بعد أن قد فرغت من حيضتها بالاغتسال أن تتوضأ للصلاة. هذا الإسناد محمد بن رمح سبق، ليس سبق، قتيبة كذلك، ليس كذلك، يزيد بن أبي حبيب مصري أبو رجاء اسم أبيه سويد على المشهور وهو ثقة فقيه مرسل. جعفر هنا سمي في التي بعدها، وعراك سمي في الرواية التي بعدها، ففي السند الذي بعده قال جعفر ابن ربيعة، وهو جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسن أبو شرحبيل المصري ثقة. ويذكر بعض المسلمين في هذا الزمان أن بني حسن الموجودين في الأردن نسبتهم إلى شرحبيل ابن حسن رضي الله تعالى عنه، ولا يبعد أن تكون كثير من الأنساب الموجودة في بلاد الشام وغيرها إنما هي تعود إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عراق فهو ابن مالك الغسال المدني ثقة فاضل. نكتفي نقف عند هذا الإسناد، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل بقي إسناد واحد. طيب نقرأ الإسناد بعد الأذان. نقرأ الإسناد الأخير.
قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
في نسخة ابن خير الإشبيلي بدل حدثني، في نسخة ابن خير التي نقلها من نسخة الإمام مسلم فيها وأخبرنا موسى بن قريش. موسى بن قريش بن نافع التميمي البخاري مقبول، بنو تميم إلى من يعودون؟ تميم الداري أبو رقية. قال الحافظ الذهبي في ترجمته لم يعقب ذكرا، لم يكن له ذكر رحمه الله، مع أن يعني وقع ذكر لرجل نسب إليه في تهذيب الشمال، ليست ترجمة أصلية إنما من ضمن الشيوخ والتلاميذ. إسحاق بن بكر بن مضر أبو يعقوب المصري صدوق فقيه، أبوه بكر بن مضر بن حكيم المصري ثقة ثبت، وجعفر وعراك تقدموا في الإسناد السابق. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على الشرح. أحد الإخوة يقول حالنا في درس اليوم كالعربي يقرأ على الأعاجم. أنا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله من رجعون. امرأة أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحمل ولم تستطع القضاء بسبب الرضاعة، علما بأنه قد أوشكت على الدخول في رمضان القادم، ماذا عليها؟ الواجب على المرأة إن أفطرت بسبب الرضاعة أو بسبب الحمل أن تعيد إن استطاعت، فإن لم تستطع القضاء فعليها الإطعام لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويشمل هذا الشيخ الهرم، ويشمل هذا الحامل، ويشمل هذا أيضا المرضع. وقد علق البخاري في صحيحه أن أنسا رضي الله تعالى عنه لما هرم كان يفطر رمضان، وكان في آخر يوم من رمضان يدعو 30 مسكينا ويطعمهم كفارة عن صيامه رضي الله تعالى عنه. امرأة مطلقة ليس لها ولي، أب أو أخ أو عم أو خال في هذا البلد، هل تزوج نفسها؟ لا، يوكل، تزوج بالوكالة، والدنيا قرية، أين أبوها أين أخوها أين عمها، فيرسل وكالة لشخص يعرف بالثقة والديانة ويزوجها، فإن لم تجد فالقاضي وليها، وإن كانت في بلاد كفر فوليها من كان مشهورا بين الناس بالفضل والعدل والعلم والديانة، من عرف بذلك توليه أمرها ويزوجها. يسأل أحد الأخوة يقول: كنت قد قرأت في سيرة لابن بلاء في مقدمة المحقق أن هنالك علاقة وثيقة بين الذهبي وشيخه ابن تيمية، وأنه بأن الذهبي أرسل رسالة لشيخ الإسلام يلومه فيها وينتقد فيها بعض آرائه ورسمت بالرسالة الذهبية. عندها تذكرت أن عيني وقعت على هذه الرسالة وأنها مطبوعة ولم يكن عليها اسم المؤلف، وقد وقعت عيني أيضا على كتاب يبين أن هذه الرسالة أي الرسالة الذهبية مفتراء ومكذوبة على الذهبي. السؤال: ما تعليقكم على هذه الرسالة الذهبية وصحة نسبتها الإمام الذهبي وعذرا للإطالة؟ أولا، ترجمة الذهبي السير لشيخ الإسلام ابن تيمية نقلت برمتها، نقلها ناسخ العواصم والقواسم في هامش لما ذكر شيخ الإسلام، لما ابن الوزير ذكر شيخ الإسلام قال: وهذا نص ترجمة ابن تيمية مأخوذة من سير إعلام النبلاء، وساقها برمته. الطبقة الأخيرة من سير إعلام النبلاء لا توجد في مطبوع سير إعلام النبلاء، وإن كان المحققون أو بعض المحققين يكابرون، فالسخاوي في ترجمة النووي نقل من السير في ترجمة النووي، قال الذهبي في السير في ترجمة النووي، والنووي لا ذكر له في المطبوع من سير إعلام النبلاء. فطبقة شيخ الإسلام ابن تيمية وطبقة ابن تيمية لها ذكر في ترجمة في السير، والمتناعم في ترجمة يجد فيها تبجيلا وتوقيرا واحتراما. وأول من طبع رسالة الذهبي إلى ابن تيمية المزعومة عدي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الكوثر، محمد زهر الكوثر، وزعم أنه ظفر بنسخة بخط ابن قاضي شهبة من هذه الرسالة، وقد طبعت الهند طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، واعتمد الطابع على نسخة بخط الإمام ابن قاضي شهبة، وأثبت الطابع نموذجا من خطه، وبمقارنة النموذج الموجود في طبقات الشافعية الذي هو بخط ابن قاضي شهبة بيقين على الخط المفترى المزعوم المثبت في طبعة الكوثري، يجد تباينا كبيرا ولا يجد تطابقا ولا تشابها. فإذا نحن أصلا في شك من أصل هذه النسخة وأنها ليست موجودة. وقد ألف أخونا البحاثة الشيخ محمد ناصر العجمي الكويتي رسالة جيدة مطبوعة في رد افتراءات هذه الرسالة وبيان أنها كذب، وهذا الذي أراه صوابا، إذ أن أصلها قائم على وهم عند التحقيق. فالزعم بأن صاحبها قد اعتمد على نسخة بخط قاضي من قاضي شهبة، هذا الكلام ليس بصحيح. يقول أحد الأخوة: قلت إن عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. نعم، عمل مسلم أتعب، لأنه نزل فانتقى من أناس يعتريهم الوهم،
البخاري ما تعب البخاري أي شيء في شك نبذه ولا نضحه في صحيحه. فهذا البخاري أدق من هذا المسلم، لكن مسلم لما ميز الأحاديث وعرض الروايات والألفاظ التي لم تثبت وتفنن فيها وأدخل الإسناد على الإسناد، ولما لم يجد إدخالا ماذا فعل؟ قال قص نحوه ذكر نحوه أو حدث. هذا عمل أشق بلا شك. والله تعالى أعلم. هل يكون مدلس ثقة؟ نعم، لكن التدليس عيب في الرواية وليس عيب في الراوي، إلا إن كان التدليس تدليس تسوية فحينئذ العيب في الراوي. والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.